بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من تمسك بسنته ولزم شريعته وطريقته المثلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تحرمنا يا مولانا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا اللهم في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، واجعله قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم لقائك، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وهي حلقة يعلم الله أنها مهمة ومهمة للغاية، فأحسنوا المتابعة وحققوا الهدف من الموعظة، فإن من أعظم وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التي أوصى بها رجلا جاء يسأله وصية جامعة نافعة، وكرر طلب الوصية 3 مرات، وفي كل مرة يرد عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. كم تسبب الغضب في حروب مستعرة طويلة حصدت أرواح الآلاف بل والملايين، كم تسبب الغضب في القطيعة سنين طويلة ربما بين أبناء الرجل الواحد في الأسرة الواحدة، كم تسبب الغضب في هدم أسرة بكامل كيانها، فتشرد أبناؤها وضاع مستقبلهم بسبب الغضب. وبسبب الغضب تقول إحداهن لزوجها، لسيدها، نعم هو سيدها بنص القرآن الكريم، وألفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت له في لحظة غضب: إن كنت راجل طلقني، إن كنت راجل طلقني. هذا عنوان حلقة هذه الأمسية. أسأل الله عز وجل مخلصا أن يؤلف بين كل زوج وزوجته، وأن يطرد الشيطان من بينهما، وأن يحيا كل منهما مع الآخر حياة كريمة، حياة يحصل فيها كل منهما الغاية من الحياة الزوجية، بل الغاية من الحياة كلها. وأعظم غايات المؤمن في الحياة كلها أن يفوز برضا المولى تبارك وتعالى. فيا رب لا تحرمنا جميعا من رضاك عنا، وألهمنا الحكمة وفصل الخطاب، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وعرف كل منا بحقوق الآخر ليؤدي ما عليه طاعة لله في المقام الأول وطاعة للزوج الذي لن يرضى الله عن الزوجة إلا إذا رضي عنها زوجها. فرضا الزوج من رضا رب العالمين، ورضا الوالد من رضا رب العالمين. فهذه التي تجرأت على مقام زوجها وعلى مستقبل أسرتها باستهانة وحمق واستهتار، وعرضت حياة الأسرة بالكامل للهدم، وتقولها بهذه الطريقة الصادمة، نعم يصدم بها الرجل، لأنها موجهة إلى رجولته، نعم موجهة إلى الرجولة. والله يعلم، وكلنا تعلمنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة في وجه المسلم لأخيه المسلم صدقة، وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كل هذا تعلمناه من معلم البشرية الأول عليه صلوات الله وسلامه. وزوجك يا سيدتي أولى الناس أن يسمع منك الكلمة الطيبة، وأن تتجنبي الحديث معه في ساعات الغضب. نعم، ورغم ذلك تأتي كما قلت وتخاطبه بجرأة وصفاقة لا تليق أبدا. إن كنت راجل طلقني. ولكي يثبت صاحبنا أنه رجل، طبيعي جدا أن يقول لها في هذه الساعة أنت طالق، لأنها تتحدى رجولته وقوامته لبيته، وتتحدى شخصه. فمن الطبيعي أن يرد هذا الرد، ويرد بطلاق صريح: أنت طالق. وقع الطلاق، نعم وقع، بل والمؤسف أنها قد تكون الطلقة الثالثة. وكم اتصلت إحداهن وحكت الواقعة التي سمعت فيها الطلقة الأخيرة، وتبكي بندم حيث لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة. كثيرات اتصلنا: ماذا قلت له يرحمك الله؟ ويرحمك الله، ماذا قلت له؟ تقول: قلت كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يا امرأة؟ ساعد غضب يا مولانا، والشيطان تغلب علي. هل يجوز أن تقول امرأة مسلمة، مسلمة يعني ايه؟ يعني الدين عندها كما علمنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الدين حسن الخلق، حسن الخلق. وزوجك هذا أولى الناس بحسن الخلق وبحسن المعاملة وبحسن المعاشرة، وبفضل حسن المعاملة والمعاشرة ستعرض عليك أبواب الجنة الثمانية لتدخلي من أيها شئت. سبحان الله، المكافأة عظيمة لهذه الطيبة الكريمة بنت الكرام التي خرجت من البيت الكريم لتمثل أسرتها وعائلتها في بيت زوجها أحسن تمثيل. وبدلا من ذلك كله، إن كنت راجل طلقني. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا تقولها امرأة مؤمنة، والله لا تقولها مؤمنة، لأنه طعن في الزوج وفحش في القول وصدمة لرجل هو أقرب الناس إليها وصدمة في رجولته في المقام الأول. ولا يقبل رجل على نفسه أبدا أن يخاطب بهذا الأسلوب، ولذلك كان الرد الطبيعي: أنت طالق. لا تقول هذا الكريمة التي تربت على أخلاق وآداب وأحكام الإسلام وشريعة الإسلام الذي علمنا بأن الدين الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه دين العفة، دين العفة. فكان من المفترض، وقد وصلت حالة الغضب إلى ما وصلت إليه، أن نتوضأ، وإن كنا واقفين كما تعلمنا من السنة نقعد، نتوضأ بالماء الذي يطفئ نار الشيطان، ونؤدي ركعتين سنة الوضوء ليذهب الله عز وجل ما نزل بنا من الكرب والغضب وليغير حالنا إلى أحسن الأحوال. وعلى الرجل في هذه الحالة ألا يستجيب أبدا لهذه العبارة التي ألهم بها إبليس زوجته. نعم، لا تستجب يا سيدي، اتق الله في هذه الأسرة، اتق الله في أبنائك ومستقبل أبنائك، لا تغامر، واحذر استدراج الشيطان لك، لأن الشيطان أعاذنا الله وإياكم جميعا منه لا يصر سرورا بالغا إلا بالتفريق بين الرجل وزوجته. هذه أهم المهام اليومية عند إبليس وزبانيته ونسله، ويفرح كثيرا إذا جاءه أحد من أبنائه يبلغه نبأ الطلاق بين فلان وفلانة، يكافئه على ذلك ويصر كثيرا، فلا تمكنوه، لا تمكنوه، واستعيذوا بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة، وغيروا الحال، غيروا الحال كما قلت بالوضوء وبالصلاة. وبإمكان الرجل المحترم إذا وجد نذير الشر هذا باديا وظاهرا أمامه قبل أن تتفوه صاحبة العصمة بهذه العبارة: اخرج يا رجل، اترك المنزل لبعض الوقت، سيفرج الله كربك ويغير حالك بإذن الله إلى أحسن الأحوال ما دمت حريصا على مستقبل هذه الأسرة وعلى مستقبل أبنائك، لا بأس أن تغادر الدار لبعض الوقت، أنا واثق تماما. وربما جربنا ذلك، إذا ظهر أمامنا نذر الشر غادر الدار، غادر لوجه الله، ولا تستجب لنداء الشيطان هذا، وتذكر أن أبناءك سيكونون عرضة للضياع، وولدي وابنتي أحب الناس إلى قلبي، بل أقول ولدي وابنتي مستقبلي، نعم مستقبلي ومستقبل الأسرة، بل أقول ما هو أبعد من ذلك، ولدي وابنتي يمثل كل منهما مستقبل الدولة التي نشرف جميعا بالانتماء إليها مع أبناء المسلمين جميعا، هم الذين سنعول عليهم في المستقبل القريب ليتحملوا أمانة إدارة هذه الدولة. من أجل ذلك أقول، وقبل أن تسمعك سيدة الدار، قبل أن تسمعك هذه العبارة القاسية الصادمة التي لا تقولها أبدا مؤمنة تربت على القرآن الكريم والسنة المشرفة وعلى آداب وأخلاق الإسلام الحنيف، لا تقولها امرأة أبدا وهي من هذا الطراز الطيب، طراز المؤمنات، فنصيحة لوجه الله لا تقوليها، رحمني الله وإياك، ولا تتفوهي بها في حضور الزوج، فإنها لها ما بعدها. لذلك نقول لا تقولها امرأة نالت حقها من التربية الإسلامية، لا تقولها امرأة حريصة على أبنائها وزوجها ومستقبل أسرتها، إنها عبارة حمقاء صادمة تخرج الحليم عن حلمه. يعني لا يغرنك أن زوجك متعه الله بقدر عال من الحلم وضبط النفس والصبر، لا تغتري بذلك، فإن هذه العبارة إذا قيلت للرجل تخرجه كما قلت لك عن حلمه وخلقه الذي يتميز به، تصدم فيه الرجولة. اتق الله، اتق الله عز وجل، وبعد ذلك تندمين وتتحسرين وتبكين كما رأيت وسمعت بنفسي، حيث لا ينفع البكاء ولا تنفع الحسرة. فاتق الله تبارك وتعالى، واحمد الله الذي أكرمك وشرفك وزوجك من رجل مسلم حريص عليك يتقي الله فيك. وإن وصلت الأمور بينكما إلى درجة الغضب والخلاف فلها حلول، لها حلول قبل أن نتورط في مرحلة ما بعد الطلاق، لها حلول. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن شاء الله. الحلم في هذا المقام من أحد الطرفين أو من كليهما مهم للغاية. وصدقيني، صدقيني يا ابنتي، إذا قلت لك إن أنت تجاوزت وتمتعت بالحلم وبالصبر في مواقف الغضب مع الرجل أو مع الزوج، والله العظيم سيزيدك ربك الكريم عزة وكرامة ووجاهة وسلامة. صحيح، حذاري أن تتصوري بأنني أدعوك إلى تقديم تنازلات، أبدا لست من هؤلاء إطلاقا. أنا حريص على حقك كاملا غير منقوص، ولكن في مثل هذا المقام التذرع بالحلم والصبر من صفات الكرام، من صفات الكرام. ولعلك تعلمت في مقتبل العمر العبارة الجميلة التي يرددها الناس: اتقي شر الحليم، اتقي شر الحليم إذا غضب. لأن الأمور تتراكم والمواقف تتراكم في نفسه، وكما قال محمد إقبال في قصيدته المشهورة: لا بد للمكبوت من فيضان، سينفجر في وقت ما وسيكون انفجاره مروعا. لذلك أحذر أخواتي وبناتي الكريمات فأقول: إن أنت صبرت وتحليت بالحلم في مثل هذه المواقف فهنيئا لك، والله هنيئا لك. أذكركم بمقولة أسماء بنت يزيد التي كلفتها النسوة أن تنقل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا التساؤل الذي يفرض نفسه على النساء من حين لآخر: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرجال يجاهدون ولا نجاهد، يعني ليس مفروضا علينا القتال والجهاد، الرجال يحضرون الجمع والجماعات، الرجال يحملون الجنازات، الرجال يأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث، فماذا لنا يا رسول الله؟ بشرها الحبيب صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة ينبغي أن نتوقف أمامها طويلا لنتعلم. قال: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة، يعني حسن المعاشرة، أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. الله، نعم، يعدل ذلك كله. وكم سمعت يا ابنتي حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، ها فين جواب الشرط؟ قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أبعد هذا؟ هذا التكريم للمرأة المسلمة وتلك المنزلة الرفيعة والجائزة العالية التي أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنات الصابرات التقيات الورعات اللواتي يتقين الله تبارك وتعالى في الزوج. أبعد ذلك كله يستدرجنا الشيطان حتى نصل إلى هذه العبارة ونقول له كذا وكذا؟ لمن؟ لمن؟ لرجل بيني وبينه ميثاق غليظ، ميثاق غليظ جعل الحرام حلالا بإذن الله، وضم الرجل إلى جوار المرأة تحت سقف واحد، وأحل لهما ما كان محرما قبل الميثاق. والرجل والمرأة، الزوج والزوجة، وجهان لعملة واحدة، كأنهما شخص واحد، كلاهما يؤدي واجبه نحو الآخر بإخلاص، بإخلاص، لأن غاية هذا الإخلاص الجنة، الجنة. إذا أنت أحسنت وتجاوبت وأحسنت الرد عليه ينتظرك أجر عظيم من لدن رب كريم تبارك وتعالى. هذا الذي جعلني أقول: لا تقولها امرأة حريصة على أبنائها. وبعدين نغامر بطلب الطلاق، نغامر بمستقبل الأبناء، الولد والبنت، الهدية الإلهية التي أكرمني الله بها والتي تمثل متعة المتعة في هذه الحياة، وأنا أنظر إلى ابنتي وإلى ولدي فأشعر بأعظم متعة تقع عليها عيني، أشعر بالفرحة، أشعر بمستقبل طيب وجميل، أغامر بمستقبل الولد والبنت. ويأتي زوج بعد طلاقها النهائي، يأتي رجل يخطبها ويشترط عليها لا علاقة لي بأبنائك. إن كنت تريدين الزواج مني فلا علاقة لي بأبنائك، وليكونوا عند جدهم أو جدتهم، اتصرفي فيهم أولا. هذا الذي يقوله. نعم، وللعلم ولد الزوجة وبنت الزوجة ثقيلة جدا على قلب الرجل، لأن كل منهما ليس من صلبه، إنهما من صلب رجل آخر. ولذلك كثيرون، لم أقل كل الناس، يكرهون ولد الزوجة، لا، أحتفظ للكرام الطيبين بحقهم في هذا المقام، بل أقول كثيرون يكرهون أن يروا ولد الزوجة وابنة الزوجة في معيتها، في معيشتها، في بيتها، في صحبتها، لا. ولكننا يا شيخنا، أو لكنك قلت أو قلت أريد أن أحتفظ للكرام الطيبين بحقهم. نعم، أذكر أنني قلت في هذا المقام أن رجلا محترما طيبا كريما خطب إحدى الأرامل وقال: أولادك إن شاء الله سيكونون معك في بيت الزوجية، وكما أعامل أبنائي من المرأة الأخرى التي سبقتك سأعامل أبنائك إن شاء الله. يا سلام، أي والله أخبرتني إحدى السيدات بذلك، وهي تدعو لزوجها وتحمد له خلقه وما صنعه معها ومع أبنائها، وكان وفيا بمتطلبات هذه المقولة إلى أبعد حد. تقول السيدة: والله لقد كان وفيا معي إلى أبعد حد، وما فرق بين أبنائه أو بين أبنائه وبين أبنائي أنا، لم يفرق بين أبنائه وأبنائي أنا، وكان حريصا أن يعامل الجميع بالمساواة في المعاملة. رجل بآلاف الرجال، هنيئا له عند الله، هنيئا له. ولد الزوجة المطلقة أقرب ما يكون إلى اليتيم. والمؤسف أن بعض الرجال لا يشغل باله بأبنائه الذين أصبحوا في بيت آخر، ولا ربما مر العام إلى العام ولم يرى أحدا منهم، ولم يتحدث إلى أحد منهم، ولم يرسل لهم نفقتهم. كثيرون يعيشون بيننا، يتعاملون بهذا المستوى الهابط الذي لا يليق بالرجال الأحرار الطيبين، لا يليق. هذه النماذج موجودة، وهذه النماذج الكريمة التي حدثتكم عنها وعن هذا الرجل المبارك، هذا موجود وهذا موجود. فاتق الله يا رجل كما قلت لك، ولا تقدم إجابة لهذا التحدي السافر، لا تقدم إجابة. أعرف أن إجابتك المتوقعة أن تطالق: لا تتلفظ بها يرحمك الله، النظرة في وجه ولدك. أسأل الله أن يمن على كل مشتاق للولد وللبنت، اللهم امن عليهم جميعا، اللهم أكرمهم وامن عليهم بالأولاد بالبنين والبنات، وأسعدهم يا رب العالمين كما أسعدت العائلين للبنين والبنات. أقول له اتق الله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أبشع الذنوب وأبشع المعاصي أن يضيع الرجل أبناءه. ليس من الرجولة أبدا ولا من الإسلام أن تنجب ثم تتركه لهذه الحياة وللأقدار وللناس دون رعاية ودون عناية وبإهمال كامل لا يليق بك، وأنت المسلم المأجور خيرا بإذن الله، أنت المأجور خيرا عما تصنعه مع أبنائك. اتق النار ولو بشق تمرة. المرأة أعطتها السيدة عائشة تمرة، وأعطت لولديها لكل واحد تمرة، فأتى الولدان على التمرتين ونظر كل منهما إلى تمرة الأم التي لا تزال في يدها، فقسمت التمرة الثالثة وأعطت شقها للولد والشق الآخر للبنت. أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما صنعت مع المرأة وولديها، فحدث صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد رحمها برحمتها لولديها. مواقف أمومة غالية، وما تصنعه الأم مع أبنائها يصنعه الوالد كذلك. لذلك أخاطب هذه الشريحة ذات القلوب الحديدية التي قدت من الصخر، أقول لهم هل من الرجولة أن تفعلوا ذلك وأن تهملوا في أبنائكم إلى هذه الدرجة؟ والسبب الأساسي في هذا الطلاق الذي حدث وللمرة الثالثة أو للمرة الثانية أو الأولى هو الطلاق. ربما كانت الطلقة رجعية الأولى والثانية، ومع ذلك أصر كل منهما على موقفه لا يعود إلى صاحبه، والضحية الأبناء. وكم قلنا وأكدنا كثيرا بأن التربية الصحيحة المتوازنة لا تكون للولد وللبنت إلا في أحضان الوالد والوالدة، الزوج والزوجة. لا يمكن أبدا أن تتم التربية بالمستوى المأمول إلا بين والدين مخلصين متحابين، يخلص كل منهما للآخر، لأن كل منهما حريص كما قلت على أن يحوز رضا رب العالمين، وكلاهما ينظر إلى أبنائه على أنهم طريقه إلى الجنة. والله طريقه إلى الجنة. سيمسك ولدك الصالح إن شاء الله بيدك إلى الجنة بإذن الله، وسيحقق الله تبارك وتعالى لولدك هذا الذي حفظته القرآن ولم تبخل عليه بالتعليم والتأديب والتهذيب، ستكون المكافأة يوم القيامة أن تصحبه بإذن الله، أو أن يصحبك إلى الجنة إن شاء الله. هذا الصالح الطيب الذي أحسنت تربيته، كلما دعا لك دعوة تقبل الله منه دعاءه لك، كما بشر القرآن الكريم بذلك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كنوز من الأجر والثواب تنتظركما، فلا تتعجلا يرحمكما الله، لا تتعجلا ولا تستجيبي يا ابنتي للشيطان الذي يفرح فرحا عظيما إذا سمع الرجل يطلقك. لا تمكنيه، واتق الله، اتق الله، لا تشغلي أبويك بهم جديد. نعم، الهموم كثيرة عند أبيك وعند أمك، الهموم كثيرة، لا تكوني سببا في إضافة هم جديد وغم. ويكفي ما يعانيه أبوك، ويكفي ما تعانيه أمك، فلا تشغلي والديك بمشكلة أخرى هما في غنى عنها. تذكري ذلك قبل أن تتخذي موقفا متشددا من الرجل الذي يفترض بأنه أحب الناس إليك وأكرم الناس عليك وأولى الناس أن تصبري عليه وأن تتحملي ما يطرأ له من الغضب ومن متاعب الحياة. المفترض أن تخففي عنه وأن تقدمي له من التسلية والتسرية ما يعود به إلى حالته الطبيعية. ليست هذه بالتنازلات أبدا، إنها واجبك الأول نحو هذا الرجل الذي اختارك من بين البنات، واختار أن يصاهر عائلتك الكريمة ليحوز بهذه المصاهرة والنسب شرفا. هو أهل لأن يكافأ، وأن نقول له باللفظ العربي الصريح: نحن أهل لثقتك وحسن ظنك فينا. وأعود فأقول كلمة مهمة جدا، لا تنسي وأنت في بيت الزوجية أنك تمثلين الأسرة التي منها خرجت، فأحسني تمثيل أبويك وأسرتك، وليسمع كل منهما، أي والديك، ليسمع كل منهما الخير عنك. قلت مرارا والله مرارا بأن أسعد الأنباء والأخبار التي يمكن أن تثلج صدري وأن تمتعني خبر ونبأ يأتي من بيت ابنتي، وقد قامت بواجبها كما ينبغي، وأحسنت تمثيل والديها وقامت بواجبها وتعرف جيدا كيف تتعامل مع أسرة زوجها وكيف تتعامل مع زوجها. هذه هي أسعد الأنباء التي يفرح بها الوالد وقد تقدم به العمر. لا، بدلا من ذلك كله تأتي بمشكلة جديدة وتلقي بها في حجر أبيها وأمها، وربما تقدم العمر بأمها وأبيها لا تستطيع أن تتحمل هم أبنائها وهم طلاقها. والمطلقة عرضة لمتاعب كثيرة، مسكينة، يعني ابتلاء من أشد الابتلاءات. لا تستهيني، رحمني الله وإياك، لا تستهيني بالطلاق. المطلقة عرضة لمتاعب كثيرة، ونحن والله مشفقون عليها وحريصون عليها ونريد لها أن تعيش بكرامة وألا ينتهك حرمتها أحد أبدا. إنها ابنتي، إنها أختي، ولكن تدخل في دوامة ومتاهة من المتاعب ومن القيل والقال وكثرة السؤال. أنت في غنى عن ذلك كله، أنت في غنى عن ذلك، انتبهي لمستقبلك ومستقبل الولد الذي سيتخرج في الجامعة وسيحوز بإذن الله وظيفة جميلة ومنصبا كبيرا ويدخل عليك وقد وصل إلى هذا المستوى العالي، فينشرح صدرك عند رؤيته. هذه آمال ينبغي أن تنشغلي بها يا أمة الله، لتهون عليك تلك المواقف من مواقف الغضب الطارئ الذي يدمر بيوت المسلمين. ثم أقول مختتما، أحسني تمثيل الإسلام. مش تمثيل الأبوين والأسرة فقط، لا، أحسني تمثيل الإسلام الذي شرفني الله وإياك بالانتماء إليه، وخذي من البيت النبوي ومن سيد البيت النبوي وسيد الأولين والآخرين، خذي منه ومن أزواجه الفضليات، خذي العظة والعبرة وتعلمي كيف كانت المسلمة في أرقى بيوت الدنيا تعامل خير خلق الله أجمعين. تعلمي من الصحابيات الكريمات الفضليات اللواتي انشغلن بلقاء الله وبالآخرة وحرصت كل منهن على إرضاء ربها في المقام الأول، بل كانت بعض نسائه تغزل الصوف وتصنع الملابس وتبيعها أو تقدمها للبيع، مش للبيع، لا والله، للبيع أحيانا والتصدق بثمنها. وربما قدمت هذه الملابس من غزل السيدة الفضلة زينب بنت جحش وغيرها والله من أمهات المؤمنين، تقدم هذه الملابس هدايا لليتامى والأرامل والمساكين، وهي تقيم أين؟ تقيم في خير بيت، في خير بيت على ظهر الأرض، وزوجها سيد ولد آدم أجمعين. تعلمي، تعلمي يرحمك الله، وتذرعي بالحلم والصبر مع الرجل الذي هو أولى بحلمك وصبرك وإخلاصك، إنه زوجك في الجنة. نعم، أبشري. قال عليه الصلاة والسلام لإحدى الزائرات له قبل أن تنصرف: ألك زوج؟ قالت: نعم. قال: أين أنت منه؟ موقفك إيه؟ قالت: لا ألوه. لا ألوه يعني إيه؟ لا أدخر جهدا في إسعاده وحسن معاملته. أشكركم جميعا وألقاكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.